يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة:
فاتقوا الله تعالى أيها الناس واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذه النعم وما أنعم به عليكم من الهداية لأقوم السنن. اتقوا الله واشكروه على نعمة الأضاحي التي تتقربون بها إلى الله تعالى وتنفقون بها نفائس أموالكم، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام. هذه الأضاحي شعيرة عظم القرآن شأنها وفخم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها. أما القرآن فيقول: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآيات: فأمره الله عز وجل أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة، أهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون خوفا ولا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. يقول الشيخ أيضا عن ابن تيمية: وما يجتمع للعبد عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال. فدل هذا على أنه عبادة من أفضل العبادات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، ولما كانت هذه العبادة بهذه المكانة العظيمة صارت من السنن المؤكدة جدا، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها مطلقا، وقال آخرون هي واجبة على القادر، ولما لها من المنزلة كان لزاما على المسلم أن يتعرف على الأحكام المتعلقة بأضحيته ليكون ذبحه موافقا للسنة، فإنه إذا ضم إلى ذلك الإخلاص قبل العمل. ومن أهم هذه الأحكام أن يعرف الشروط التي لا تصح الأضحية إلا بها، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا وهي 5 في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز وستة أشهر في الضأن وهي الشياه. وثالث هذه الشروط أن يكون الإنسان مالكا لها. ورابعها أن تذبح في الوقت المحدد شرعا من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم 13. وخامسها وآخرها أن يكون الحيوان سالما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4 أجمع العلماء عليها وهي الواردة في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا يجزن، وفي لفظ لا يجزئن في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي هي هزيلة ليس في عظامها مخ. وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو داخل في النهي كالعمى ونحو ذلك. وهناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها مكروهة، كقطع جزء من الأذن أو كسر شيء من القرن ونحو هذه العيوب. وكلما كانت الأضحية أسلم كانت أعظم. أيها الأحبة، وثمة أمور اكتنفت هذه العبادة وظنها بعضهم منها وهي ليست كذلك، تشتد الحاجة إلى بيانها. ومن ذلك أنه ينبغي أن يعلم أولا أن الأضحية كلما كانت أجود وأحسن وأطيب في ثمنها ولحمها كانت أفضل وأعظم أجرا. الأمر الآخر أنه يجب أن يحذر الإنسان من التباهي والتفاخر الذي قد يتسرب إلى نفسه بسبب قيمة الأضحية أو بكثرة الأضاحي التي يذبحها. فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الترمذي وصححه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سئل كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. من الأمور التي ينبه عليها أن بعض الناس درج على مسح ظهر الأضحية عند ذبحها ظنا منه أن هذا من السنة أو له فضيلة، وهذا ليس بصحيح، فلم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك يظن بعضهم أنه إذا أخذ من ظفره أو شعره شيئا فأضحيته لا تصح، وهذا غلط لا أصل له، فلا علاقة بين صحة الأضحية وبين ما يأخذه الإنسان من شعره وظفره. ومن الظنون الخاطئة أن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينوي التضحية قبل العشر أو في أول يوم منها فإنه لا يصح أن يضحي بعد ذلك، وهذا لا أصل له أيضا، فإن الإنسان لو لم ينوي الأضحية إلا يوم العيد أو الثاني أو الثالث، بل لو لم ينوها إلا آخر يوم لصح له ذلك. ومن الأوهام التي تقع عند بعض الناس في هذا الباب أن بعض المضحين يمنع أهله صغارا وكبارا من الأخذ من شعورهم، والصواب إنما هو امتناع المضحي بنفسه سواء ضحى لنفسه أو تبرع بذلك. أما الوكيل الذي يذبح عن حي أو الوصي الذي ينفذ وصية ميت فلا يلزمهما الإمساك. ومما يقع الوهم فيه أيضا تشديد بعض النساء اللاتي يردن التضحية، يشددن على أنفسهن فيمتنعن مثلا عن تسريح الشعر أو مشطه خشية سقوط شيء منه، وهو حرص في غير محله وتشديد لم يأذن الشرع به. ومن الأخطاء أيضا في هذا الباب ظن بعض الناس أن المرأة لا يجوز لها أن تباشر الذبح، وهذا وربما أقول تحرج من أكلها، وهذا غلط، فلقد ثبت في صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة فذكتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كلوها. وقد أجمع العلماء على صحة أضحية الصبي والمرأة كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء أيضا ظن بعضهم أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ثمنها، وهذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته بادروا إلى الأضحية ولم يتصدقوا بأثمانها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن الأخطاء أيضا أن بعضهم حينما يذبح أضاحيه يبيع شيئا من لحومها أو جلودها، وهذا وقع في بعض السنوات، وهذا لا يجوز، فإن الأضحية مال خرج لله عز وجل فلا يجوز الرجوع فيه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزار من جلودها شيئا ثمنا لهذا الذبح أو مقابلا لها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. والمخرج الأسلم هو أن يتصدق الإنسان بجلالها وجلودها على الفقراء والمساكين. ومن الظنون الخاطئة اعتقاد البعض أن الذبح ليلا لا يصح أو لا يجوز إلا عند الضرورة، وهذا قول لا دليل عليه وتحجير لما وسعه الله تعالى على المسلمين. نعم، الذبح نهارا أفضل وأكمل لموافقته لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين الأفضل وبين المنع. ومن الأخطاء أيضا في هذا أنه إذا كان، بل من التنبيهات في هذا أيضا أنه إذا كان أهل البيت يأكلون سويا ويطعمون سويا، أنه إذا كان أهل البيت يأكلون معا ويشربون معا فإن السنة في حقهم أن يذبحوا أضحية واحدة. بل ولو كان الزوج معددا له زوجتان أو أكثر فإن السنة أن يقتصر على واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبش واحد عن 9 أبيات، ولما يدل عليه حديث أبي أيوب السابق: ولو ضحى الإنسان بأكثر قبلت منه إن شاء الله. أما إذا كان الإنسان مستقلا في بيت ولو كان أبوه حيا ولو كان أخوه الأكبر موجودا فإن السنة في حقه أن يضحي عن نفسه إن كان قادرا. وأخيرا، يتساءل بعض الناس: هل أستدين من أجل أن أضحي؟ فالجواب أن يقال: من كان لديه قدرة على السداد من قريب، كمن له راتب شهري ولكن صادف قرب العيد أن لم يكن معه شيء لكنه يستطيع السداد قريبا، فمثل هذا ربما يقال له اقترض. أما من كان لا يأمل الوفاء من قريب فلا ينبغي له الاقتراض، لأنه سيشغل ذمته بدين ولا يدري أيستطيع وفاءه أم لا. والأضحية سنة مؤكدة، وحقوق الخلق أمرها عظيم. هذه أيها المسلمون جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، وتنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. فطيبوا بها نفسا رحمكم الله، واستشعروا التأسي بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وحققوا الغاية منها بتقوى الله تعالى والإخلاص له. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، وصلاة وسلام على خير خلقه ومصطفاه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله. أما بعد، فإن يوم الأحد القادم أي بعد غد هو الموافق ليوم عرفة، يوم عرفة الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وذكر فضلا عظيما في ثوابه، فقال كما في صحيح مسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فاحرصوا رحمكم الله على صيامه والاحتساب في ذلك، ولا يضر الإنسان أن يصوم هذا اليوم ولو كان عليه بقية من قضاء من أيام رمضان. وينبغي أن يفرد بالصوم، لا أن تضم له نية القضاء، فإن نية القضاء لا يصح أن يزاحمها نية أخرى محددة في نفل مقصود لذاته كيوم عرفة هذا. ثم اعلموا أيضا أيها الإخوة أن من كانت له عادة في صيام أيام التشريق فإنه لا يجوز، من كانت له عادة في صيام أيام البيض فإنه لا يجوز له صوم اليوم 13 تحديدا، لأنه من أيام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، إلا لمن لم يجد الهدي من حجاج بيت الله تعالى. أيها المسلمون، هذا هو اليوم 7 من أيام هذه 10 المباركة، فما الذي تغير في حياتنا بعد دخولها؟ والله الذي لا إله غيره، إن من الغبن العظيم أن تكون أيام المواسم مع الله عز وجل كغيرها من الأيام. وسيعلم الإنسان إذا انقلب إلى ربه ورأى المسابقين للخيرات كيف تكون وجوههم حين يلقون ربهم. سيعلم والله معنى فوات مواسمك هذه دون أن يكنز فيها شيئا يسره أن يلقى الله عز وجل به في ذلك اليوم العظيم الذي سماه الله تعالى يوم التغابن، ويتبين فيه أهل الفوز الكبير والمسارعين في الخيرات والمسابقين إليها. اللهم أعذنا من حال الغافلين، واسلك بنا يا رب سبيل عبادك المتقين، واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم وفقنا لعمارة ما بقي من أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم وفقنا لعمارة ما بقي من أعمارنا فيما يرضيك عنا.